أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كانت علة الحاجة أو لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدوث جاز. انتهينا في البحث السابق إلى أن الإمكان هو مناط الاحتياج إلى العلة، وأن السر الكامن في مناط الاحتياج أن السر هو إمكان الموجود لا حدوثه. إلا أن القائلين بأن مناط الاحتياج هو الحدوث دون الإمكان استدلوا على نفي كون الإمكان وحده هو مناط الاحتياج. قالوا لا يمكن أن يكون الإمكان وحده هو مناط الاحتياج إلى العلة، إما أن مناط الاحتياج إلى العلة هو الحدوث، أو بنحو يكون الحدوث له دور، له موقف، له دخل في مناط الاحتياج. هسه إما بنحو الشرطية، وإما بنحو عدم المانعية، بالنحو الذي فصلناه بالأمس. وذكروا برهانا في المقام، قالوا لو لم يكن للحدوث أي دور في الاحتياج في مناط الاحتياج لأمكن أن يوجد القديم الزماني، والتالي باطل قطعا فالمقدم مثله. قياس استثنائي أعيده، لو لم يكن للحدوث أي دور في مناط الاحتياج، يعني لو كان الإمكان وحده هو مناط الاحتياج، لو كانت كذلك لأمكن أن يوجد القديم الزماني. مرادهم من الوجود هنا أن يوجد، هذا فعل مبني للمجهول، مو من الثلاثي وإنما من الرباعي أوجد، يعني لأمكن أن ينوجد القديم الزماني، يعني لأمكن لعلة أن توجد قديما زمانيا، وبعبارة أخرى لأمكن للقديم الزماني أن يكون معلولا، والتالي باطل جزما فالمقدم مثله. أما وجه الملازمة فواضح، لأنه لو كان الإمكان هو مناط الاحتياج، مناط الإمكان كما ينسجم مع القديم الزماني ينسجم مع الحادث الزماني، إذن الملازمة بين المقدم والتالي واضحة. إنما علينا بيان بطلان التالي، لماذا يلزم بطلان، لماذا أن التالي باطل جزما؟ لقاعدة ذكرها المتكلم، من أنه كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، فإذا امتنع عدمه يكون واجبا، وإذا كان واجبا يستحيل أن يكون معلولا. كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، وإذا صار ممتنع العدم إذن يكون واجبا، وإذا صار واجبا بعد لا يعقل أن يكون معلولا. إذن وهذا هو وجه بطلان التالي، فيكون المقدم مثله، يعني أن لا يكون للحدوث أي دور في مناط الاحتياج، هذا باطل. هذا هو الاستدلال الذي ذكره هؤلاء لبيان أن الإمكان لا يمكن أن يكون بوحده مناط الاحتياج إلى العلة، إلا أن هذا الاستدلال، هذا القياس الاستثنائي باطل حلا ونقضا. أما حلا فللمغالطة التي ذكرها هؤلاء، حيث أنهم قالوا أن كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وإذا امتنع عدمه يكون واجبا بالذات، فلا يعقل أن يكون معلولا. الجواب أن كل ما ثبت قدمه بالذات امتنع عدمه بالذات فيكون واجبا بالذات، أما إذا امتنع كل ما ثبت قدمه بالغير فيكون ممتنعا بالغير فيكون واجبا بالغير ولا ينافي المعلولية. إذن وجه المغالطة في هذا الاستدلال القياس الاستثنائي هو عدم تمامية بطلان التالي على إطلاقه، فإنه ليس كل ما ثبت قدمه امتنع عدمه، وإذا كان الأمر كذلك إذن لابد أن يكون واجبا بالذات، لا يمكن أن يكون واجبا بالذات إذا كان القدم بالذات والامتناع بالذات، ويمكن أن يكون واجبا بالغير إذا كان القدم بالغير فيكون الامتناع بالغير فيكون الوجوب بالغير، والوجوب بالغير لا ينافي المعلولية. ما أدري واضح الجواب الحلي. أما الجواب النقضي، الجواب النقضي يمكن أن يورد على هؤلاء بنقوض كثيرة. النقض الأول وهو الزمان، أنتم تقولون بأنه لكي يكون الشيء معلولا لا بد أن يكون حادثا زمانا، له حدوث زماني، يعني مر زمان ولم يكن هذا المعلول موجود ثم وجد، من قبيل زيد يمر زمان قبل أن يوجد، قبل 100 سنة زيد الآن موجود ولكن قبل 100 سنة كان معدوما، فمر زمان وزيد معدوم ثم وجد. خب أنتم ترون أن الحدوث الزماني هو ملاك الاحتياج إلى العلة وإلى الفاعل، خب نسأل منكم ماذا تقولون في الزمان؟ أيضا هو حادث زمانا أو قديم زمانا؟ فإن قلتم أن الزمان قديم زماني يلزم أنه أن يوجد عندنا معلول وهو قديم بالزمان، فتنطبق عليه القاعدة التي ذكرتم، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، وكلما امتنع عدمه يكون واجبا، إذن الزمان يكون واجبا. وأدلة إثبات وحدانية الواجب تبطله، إذن لابد أن تلتزموا أن الزمان ماذا؟ أن الزمان حادث زمانا حتى يعقل أن يكون معلولا، لأنكم قلتم أن المعلولية تساوي ماذا؟ تساوي الحدوث الزماني، إذا ما لم يكن فلم يكن، فإذا لم يكن حادث زمانا فلا يمكن أن يكون معلولا. إذا قلتم هذا يلزم إشكالا، يعني لو التزمتم أن الزمان حادث زماني يلزم إشكالان. الإشكال الأول يلزم التناقض. لماذا؟ لأن الزمان لكي يكون معلولا لا بد أن يكون حادث زمانا، يعني مسبوق بزمان الزمان معدوم فيه، فيلزم منه اجتماع النقيضين، يعني ثبوت الزمان من حيث انتفاء الزمان، عدم الزمان من حيث وجود الزمان. وهذا ما أشار إليه السيد العلامة في بداية الحكمة، قال أنه يلزم من الحدوث الزماني للزمان اجتماع النقيضين. وإشكال آخر يلزم وهو التسلسل، حيث أنهم ذكروا أن الزمان عرض ومعروضه ماذا؟ الحركة. قرأتم في بداية الحكمة أن الزمان والحركة من قبيل الجسم التعليمي والجسم الطبيعي، فإن الزمان تعيين للحركة، تعيين لمقدار الحركة، إذن لا يوجد زمان إلا إذا كانت هناك حركة، ولا يمكن أن تتحقق حركة إلا إذا كان هناك جسم متحرك يتصف بأنه متحرك. إذن إثبات الزمان يستلزم إثبات الحركة، وإثبات الحركة يستلزم إثبات الجسم المتحرك، والجسم كما قرأتم في بداية الحكمة وسيأتي مركب من المادة والصورة. إذن لكي نقول بالحدوث الزماني، طب هنا نأتي إلى الجسم، حادث زمانا أو ليس حادثا زمانا؟ ماذا تقولون؟ إن قلتم قديم زمانا يلزم المحذور الأول، إن قلتم حادث زمانا إذن لكي يكون حادث زمانا لابد أن يكون مسبوق بماذا؟ بعدم زماني، يعني لابد أن يكون الزمان موجود وهذا الجسم غير موجود. طب إثبات الزمان السابق يتوقف على ماذا؟ يتوقف على إثبات الحركة وإثبات الجسم. فننقل الكلام ماذا؟ إلى الجسم الذي قبل هذا، أيضا حادث زمانا أو لا؟ أيضا حادث زمانا. إذن لابد أن يكون مسبوقا بقطعة زمانية، فإن كان مسبوق بقطعة زمانية لا يوجد في هذا الجسم، إذن لابد من إثبات الحركة وإثبات المتحرك، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية. نعم من حق المتكلم أن يقول وما المحذور في ذلك؟ فليلزم التسلسل لا إلى نهاية. نقول إن التزمتم بذلك سيبطل دليلكم على التوحيد، لأن الدليل الذي أقمتموه على التوحيد متوقف على بطلان التسلسل. إذن النقض الأول الذي يرد على هؤلاء أنه يلزم أن يكون الزمان قديم زماني، لأنه لو التزموا بالحدوث الزماني للزمان يلزم إما التناقض وإما التسلسل. إذن يوجد عندنا شيء واحد وهو قديم بالزمان وهو معلول. إذن انتقضت القاعدة الكبرى التي أسستموها، كلما ثبت قدمه امتنع عدمه، بل يوجد عندنا ما هو ثابت قدمه ولا يمتنع عدمه، يعني يحتاج إلى العلة المفيضة. وأنتم تعلمون أن القواعد العقلية غير قابلة للتخصيص. إذن لو أردتم أن تقولوا بالحدوث الزماني للزمان لزم إما التناقض وإما التسلسل وكلاهما محال، ولو أردتم أن تقبلوا القدم الزماني لزم انتقاض الكبرى التي أسستموها، وهي أن القديم الزماني لا يحتاج إلى علتين. إذن الآن سؤال خارج المطلب، القائلين بالحدوث الزماني للعالم ماذا يقولون في الزمان؟ لابد أن يجيبوا عن هذا، يعني يحلوا لنا هذه الإشكالات. إذا أرادوا أن يقولوا بالحدوث الزماني للعالم حتى يصححوا قدرة الحق أن يكون الشيء مسبوقا بعدم زماني ثم لا أن يوجد لابد أن يقولوا ماذا يقولون في الزمان، هل هو حادث زماني أو قديم زماني؟ فإن قالوا بالقدم الزماني انتقضت القاعدة، وإن قالوا بالحدوث الزماني للزمان لزم إما التناقض وإما ماذا؟ وإما اجتماع النقيضين. من هنا يتضح لكم أن دعوى الحدوث الزماني للعالم منشأها فكر المتكلم لا منشأها مدرسة أهل البيت. هسه كيف دخلت إلينا؟ هسه هذا بحث تاريخي. المهم منشأها فكر كلامي لا فكر إمامي. هذا المنشأ منك. هسه هذه الأشاعرة ذكروها، المعتزلة ذكروها، الآن ليس حديثنا في ذاك، وإنما حديثنا أن فكرة الحدوث الزماني للعالم. التفتوا للمطلب، أنا لا ما أريد أدعي بأنه زيد وعمر وبكر أو هذا الموجود أو ذاك الموجود، كلامنا فيما سوى الله يعني العالم، عالم الإمكان. هذا لو أريد له أن يكون حادث زماني فمن أجزائه نفس الزمان، يلزم إما اجتماع النقيضين وإما التسلسل. وإن قبلوا القدم الزماني في الزمان، وإذا قبلوه في مورد فليقبلوه في كل الموارد. هذا هو النقض الأول، التفتوا للمطلب. النقض الثاني، سلمنا معكم أنه من حيث البداية الحدوث الزماني وأن القدم الزماني محال، من حيث النهاية ماذا تقولون؟ عالم الآخرة متناهٍ أو غير متناهي؟ يعني يأتي زمان وينقطع عالم الآخرة، يعني لا جنة ولا نار، أو أنه إلى ما لا نهاية له فإنه آخرة، وأن أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار؟ ماذا تقولون؟ المستفاد من الأدلة من القرآن الكريم من الروايات أن عالم الآخرة متناهي أو غير متناهي؟ غير متناهي ما دامت، أحسنتم، ما دامت. وإذا كان الأمر كذلك وأيضا ثبت القدم من حيث النهاية، فإذا قلتم أنك كل قدم ينافي المعلولية يلزم أن يكون ماذا من حيث النهاية؟ واجب. إذا تبين أنه لا ملازمة بين القدم وبين ماذا؟ وبين عدم المعلولية. لا يمكن أن يكون الشيء قديما ويمكن أن يكون ماذا؟ معلولا، والواجب سبحانه وتعالى أوجده. هذا هو النقض الثاني. النقض الثالث، يلزم عليكم أن تقولوا بأن الموج أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، لأنه مناط الاحتياج هو الحدوث، والمفروض بعد أن وجد بعد لا يوجد فيه سر الاحتياج، إذا لابد أن يكون في الحدوث ممكنا وفي البقاء واجبا بالذات، لأنه بعد لا يحتاج إلى العلة. فإذا لم يكن يحتاج إلى العلة، موجود أو ليس موجود؟ ها؟ موجود بالذات لو موجود بالغير؟ ينبغي أن تقولوا موجود بالذات، لأنه بالغير بعد لا معنى له، لأن الاحتياج إلى الغير ماذا كان؟ للانتقال من العدم إلى الوجود، والآن وجد بعد لا يحتاج إلى الغير. فيلزم أن يكون الممكن بالذات واجبا بالذات، وهو الانقلاب المحال. وظني إن لم أقل أقطع بذلك أن هؤلاء الذين قالوا بالقدم بالحدوث الزماني للعالم خلطوا بين فعل الله وبين وجود زيد وعمر وبكر والسماء والأرض. نحن لو نضعنا يدنا على أي موجود من موجودات هذا العالم فهو حادث زماني قط عن بالأدلة الجزمية كما سيأتي برهانه في الحركة الجوهرية. يعني لو أضع يدي على زيد فهو حادث زماني قطعا، أضع يدي على السماء فهو حادث زماني قطعا، أضع يدي على أي موجود في هذا العالم فهو حادث زماني. ولكن البحث ليس في زيد عمر سماء أرض، البحث في فعل الله هل هو حادث زمانا أو ليس بحادث زمانا. أنا لكي أقرب المطلب إلى الذهن، إذا تتذكرون قلنا أن هذا الموجود له مكان، ها؟ أين مكانه؟ ما يشغله. هذا المقدار الذي يشغله له مكان أو لا؟ نعم مكانه على هذا الميز. هذا الميز له مكان أو لا؟ نعم في هذا الصالون، هذا الصالون في قم. إلى أن نصل إلى الكواكب والمجرات ثم يأتي هذا السؤال، أين مكان عالم المادة؟ له مكان أو ليس له مكان؟ له مكان أو ليس له مكان؟ لا يعقل أن يكون له مكان. لماذا؟ لأنه لو كان له مكان فكان لمكانه مكان ولمكان مكانه مكان، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذن أنت لو نظرت إلى العالم فلا مكان له، أما لو نظرت إلى أجزاء العالم فكل لها مكان. لو نظرت إلى أجزاء العالم فلها حدوث زماني، أما لو نظرت إلى فعل الله فلا يعقل أن يكون حادث زمانا، وإلا إما أن يلزم التناقض وإما أن يلزم التسلسل. بلي أنا أقول السماوات الأرض حادثة زمانا، شيخنا أنا دا أقول خلق، أنا أقول السماوات الأرض كلها حادثة زمانا، ولكن فعل الله شيء، والسماء والأرض وزيد وبكر وعمر وخالد شيء آخر. هذا الخلط منشأه من هنا، وهو أنهم تصوروا زيد عندما نقول عالم الإمكان يعني زيد، مع أن عالم الإمكان مو زيد، عالم الإمكان كل ما سوى الله، كل ما سوى الله لا زمان له ولا مكان له. نعم في جزء من أجزائه له زمان وله مكان. حتى يتضح المطلب أكثر، مطلب مهم جدا، حتى يتضح المطلب أكثر أسألكم هذا السؤال، هل الملائكة المجردة عن المادة طويلة أم قصيرة؟ بلي لماذا؟ أحسنتم، تقولون سالبة بانتفاء الموضوع. التفتوا رجائي، هل عالم ما سوى الله زماني؟ هل عالم ما سوى الله حادث زمانا لو قديم زمانا؟ الجواب ماذا؟ لا حادث ولا زمان قديم، لأنه الحدوث والقدم من صفات الزماني وفعل الله ليس بزماني. سالبة بانتفاء الموضوع، أنت متى يحق لك أن تسأل زيد طويل أو قصير؟ إذا كان له مادة جسم، أما إن لم يكن له جسم ومادة يعني مجرد، فالسؤال بأنه طويل أو قصير ماذا؟ غلط. مو السؤال صحيح والجواب أنه حادث أو قديم. الله حار أم بارد؟ ها؟ وهذا رفع النقيضين، ارتفاع النقيضين، تقول لا، الحرارة والبرودة أوصاف ماذا؟ الجسم، والله ليس بجسم حتى يسأل عنه أنه حار أو بارد. فلهذا تجدون في كلمات أمير المؤمنين لا يؤين بأين حتى يقال أين. شوفوا الإمام يريد أن يقول لا معنى للسؤال، مو السؤال له معنى ولكن الجواب لا أين له. التفتوا، لا يكيف بكيف حتى يقال أنه كيف. والإمام سلام الله عليه يبين الحيثية، يقول لأنه هو الذي أين الأين فلا أين له، هو الذي كيف الكيف فلا كيف له. الإمام سلام الله عليه في هذه الكلمات يريد أن يقول أن السؤال غلط، مو أن السؤال صحيح ولكن الجواب هذا أو ذاك. نحن نريد أن نقول أن السؤال بأن عالم الإمكان حادث زماني أو قديم زماني، السؤال غلط. لماذا؟ لأن الحدوث الزماني والقدم الزماني وصفان لأمر زماني وفعل الله ليس بزماني، حتى يسأل ماذا؟ أنه حادث أو قديم. من قبيل أن عالم الإمكان أين مكانه؟ نقول أساسا هذا السؤال غلط. لماذا؟ لأن عالم الإمكان لا مكان له حتى نقول هذا مكانه أو ذاك مكانه أو لا مكان له. لا مكان له باعتبار السالب بانتفاء الموضوع. طبعا تصوره مشكل. لماذا؟ باعتبار أن الذهن مأنوس بالأمور الزمانية والمكانية الزمكانية. أساسا نحن لا نستطيع أن نتفهم أن ندرك شيئا لا زمان له لا مكان له. لماذا؟ لأن كل ما نعرفه هو زماني ومكاني، فلهذا تصوره مشكل بالنسبة إلينا. وإلا لو قلت أن فعل الله زماني يجب أن يكون الفاعل زماني، إنه كيف يمكن أن يكون الفعل زماني ولكن الفاعل ماذا؟ غير زماني. فإذن نحن عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى قادر، القدرة لا تتنافى مع دوام الفيض، فإن دوام الفيض منسجم مع القدرة، ودوام والقدرة لا تقتضي أن يكون الفيض منقطع زماني. فلهذا قال الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه: والفيض منه دائم متصل، والمستفيض داثر وزائل. أنتم لا تخلطون بين الفعل، بين الفيض وبين المستفيض. المتكلم رأى إلى المستفيض فوجده حادث زماني، فتصور أن الفيض لا بد أن يكون حادث زماني، مع أن الفيض شيء والمستفيض شيء آخر. المستفيض هو زيد وعمرو بكر سماء أرض إلى غير ذلك. فلهذا عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أنه يعبر عن فعل الله بوجه الله، ويرى أن وجه الله باق لا يزول. نعم، الذي يزول هو ماذا؟ السماوات والأرض إلى غير ذلك. وإلا لا تتصورون يوم تتبدل السماوات والأرض، وهذه السماوات تكون غير السماوات والأرض غير الأرض، تتصورون أن الفعل والفيض أيضا يعدم. لا، الفيض على حاله، ولكن المستفيض يتبدل من حال إلى حال. توضيح أكثر إن شاء الله سيأتي في بحث القدرة. بلي إن شاء الله في بحث اجتماع النقيضين أيضا سيأتي إن شاء الله. نقول بأنه إحنا ما نتصور اجتماع النقيضين بالحمل الشائع، نتصور اجتماع النقيضين بالحمل الأولي. يستحيل اجتماع النقيضين بالحمل الشائع، لأنه بالحمل الشائع يعني العدم المطلق، والعدم المطلق لا يمكن تصوره. وما يتصور ليس هو العدم المطلق، بل عدم مطلق بالحمل عدم مطلق بالحمل الأولي، وموجود من موجودات عالم النفس بالحمل الشائع. وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كان، يعني الإمكان لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد. قلنا مراد من أن يوجد مو وجود القديم الزماني، إن وجاد القديم الزماني، هذه مفعول مبني للمجهول من الفعل أوجد، مو من الفعل وجد يجد. يعني جاز أن يوجد المعلول وهو قديم زماني، جاز أن يوجد القديم الزماني. ما هو القديم الزماني؟ وهو الذي لا يسبقه عدم زماني، جاز أن يوجد وهو محال. بينا لماذا أن التالي محال. لماذا محال بيان الاستحالة؟ فإنه لدوام وجوده أي القديم الزماني لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج في رفعه إلى علة. هنا محل إشكالنا، نقول لا يحتاج في رفعه لأنه واجب بالذات، لا يحتاج في رفعه لأنه واجب بالغير. فإذا كان واجب بالذات نعم تم المطلوب، ولكن نحن نقول أنه واجب بالغير، فإذا كان واجبا بالغير دوام وجوده لا ينافي معلوليته، بل كلما ازداد وجوده دواما كلما ازداد حاجة. فرق بين أن يوجد موجود في آن فيحتاج إلى العلة ماذا؟ في آن، وبين أن يوجد موجود لا متناهي فيكون محتاجا إلى العلة ماذا؟ بمقدار لا متناهي، أي حتى يحتاج في رفع ذلك العدم إلى علة تفيض عليه الوجود. إذن فدوام الوجود يغنيه عن العلة، أي المغالطة هنا، فدوام الوجود يغنيه عن العلة يعني يجعله واجب بالذات أو يجعله واجب بالغير. ونحن هم قلنا أن الضرورة مناط الغنى، ولكن مو مناط الغنى عن الغير، بل مناط الغنى عن علة أخرى، عن إيجاد آخر ووجوب آخر، ويدفعه حلا ونقضا. أما الجواب الحلي ويدفعه أن موضوع الحاجة على مبنى على مبنى الحكيم المشأ، على مبنى الحكيم الماهوي مو على مبنى الحكيم الوجودي، ويدفعه أن موضوع الحاجة هو الماهية. واضح أن الجواب مبني على أصالة الماهية، فإن هذا المبنى يرى أن العلة عندما تأتي تعطي الوجود للماهية، فتكون الماهية موجودة، وهذا لا ينسجم إلا مع مباني أصالة الماهية، أن موضوع الحاجة هو الماهية. تذكير الضمر باعتبار المرجع يعود على الموضوع، أن موضوع الحاجة هو الماهية بما أنها أي الماهية ممكنة، وليس موضوع الحاجة هي الماهية بما أنها موجودة، وإلا قلنا بما أنها موجودة مناط الغنى عن العلة. والماهية بوصف الإمكان محفوظة مع الوجود الدائم اللامتناهي، كما أنها محفوظة مع غير الوجود الدائم، لأن الإمكان وصف الماهية، والماهية المفروض أنها موجودة مع الوجود، فإذا كانت الماهية موجودة فإمكانها أيضا موجود، ولا تنقلب وتكون واجبا بالذات، محفوظة مع غير الوجود الدائم. إذن فالماهية القديمة الوجود تحتاج إلى العلة بما هي ممكنة لا بما هي موجودة، كالماهية الحادثة الوجود، والوجود الدائم مفاض عليها كالوجود الحادث أيضا مفاض عليها. وأما الماهية الموجودة بما أنها موجودة فلها الضرورة بشرط المحمول، وبينا بالأمس أن الضرورة مناط الغنى عن العلة. هنا بينا ما معنى أن الضرورة مناط الغنى، قال بمعنى أن الموجود بما أنه موجود لا بما أنها موجودة، أن الموجود بما أنه موجود لا يحتاج إلى موجودية أخرى تطرأ على وجوده، هذا معنى مناط الغنى عن العلة. هذا هو الجواب الحلي. وأما الجواب النقضي، على أن مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة هو الحدوث الزماني وليس الحدوث الذاتي الذي يقول به الحكيم أيضا، الحدوث الزماني الذي هو كون الوجود مسبوقا بعدم زماني. فإذا كان هذا مرادهم فيرد عليهم النقض بنفس الزمان، فما ذكروه من الحدوث الزماني منتقض بنفس الزمان لإشكالين. أولا إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدم زماني، لأنه يلزم اجتماع النقيضين مضافا. هذه عبارة مضافا توحي كأنها إشكال ثالث على مقالة المتكلم، ولكنها ليست هي إشكال ثالث على مقالة المتكلم، وإنما هي وجه ثاني للنقض بالزمان، لأننا قلنا أن النقض بالزمان يلزم منه إشكالان: اجتماع النقيضين والتسلسل. هذا بيان التسلسل، مو إشكال ثالث على مقالة المتكلم. مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية هذا إثبات للحركة الراسمة للزمان، لأن الزمان مقدار الحركة كما قرأنا في بداية الحكمة. وفيه أي وفي إثبات الحركة إثبات متحرك، لو أثبتتم أن هناك حركة لابد أن تثبتوا أن هناك متحرك. وفيه إثبات متحرك تقوم بذلك المتحرك الحركة، وإذا أثبتتم الحركة المتحرك. وفيه يعني وفي إثبات المتحرك إثبات الجسم المتحرك، فإذا أثبتتم الجسم بناء على نظرية المشاء فإن الجسم مركب من المادة والصورة. وفيه إثبات الجسم المتحرك وإثبات المادة والصورة. خب ما هو الإشكال؟ قال: فكلما فرض وجود لماهية ممكنة بناء على مبناكم كانت قبله قبل ذلك الوجود قطعة زمان، لأنه مسبوق بعدم زماني، فإذا كانت هناك قطعة زمان، وكلما فرضت قطعة زمان كان عندها ماهية ممكنة، بل ماهيات ممكنة: الجسم والمادة والصورة، بل ماهيات ممكنة. إذن فالزمان لا يسبقه عدم زماني، إذن لابد أن يكون قديما بالزمان، فإذا صار قديما بالزمان معلول أو ليس بمعلول، فإن قلتم معلول انتقضت قاعدتكم، وإن قلتم ليس بمعلول لزم تعدد الواجب. وأجاب بعضهم: إلا أن بعض المتكلمين لما ورد عليهم هذا الإشكال قالوا أن الزمان أمر وهمي. الزمان ما هو؟ قالوا أمر توهمي، ليس أمر حقيقي. فإذا كان أمرا توهميا إذن لا محذور أن ينسب إليه القدم الزماني. نحن مشكلتنا أين؟ أن لا ينسب القدم الزماني إلى أمر حقيقي، فإنه يلزم ماذا؟ يلزم أن لا يكون معلولا. أما نفس الزمان فهو أمر وهمي لا حقيقة له، فإذا كان أمرا وهميا لا حقيقة له فلا محذور في أن يكون الزمان قديم زماني، ولا يلزم منه تعدد الواجب. أخر نحن ماذا أشكلنا عليهم؟ قلنا: ماذا تقولون، أن الزمان قديم زماني لو حادث زماني؟ إن قلتم حادث زماني يلزم التناقض والتسلسل، وإن قلتم قديم زماني يلزم تعدد الواجب. هو يقول: لا، نختار الشق الثاني، نقول أن الزمان قديم زماني ولا يلزم منه تعدد الواجب. لماذا؟ لأن الزمان ليس أمر حقيقي حتى يلزم منه تعدد الواجب. يقول السيد علامة رحمة الله تعالى عليه: جواب متين، إلا أنه عند ذلك لا يبقى فرق بين الحدوث الزماني والقدم الزماني إلا بأمر وهمي. وأنتم تريدون أن تبينوا لنا ماذا؟ سر الاحتياج إلى العلة، فسر الاحتياج إلى العلة أمر وهمي؟ جواب متين، ولكن هذا ماذا؟ يهدم أصل ما بنيتموه، وهو أن سر الاحتياج هو ماذا؟ الحدوث الزماني. فلو كان الزمان أمر توهمي هذا معناه أن سر الاحتياج ماذا؟ أمر توهمي. عند ذلك لا يبقى فرق بين القديم الزماني والحادث الزماني إلا بأمر توهمي. وهل هذا تقبلونه؟ أن الفرق بين القديم الزماني والحادث الزماني هو أمر بتوهم من العقل؟ إذن هذا الجواب غير تام من. قال: وأجاب بعضهم عن النقض، يعني عن النقض بالزمان، بأن الزمان أمر اعتباري وهمي لا بأس بنسبة القدم إليه، لأن النسبة لا تتعدى بعلى، تتعدى بإلى، لا بأس بنسبة القدم إليه، إذ لا حقيقة للزمان وراء الوهم. وفي هذا الجواب هدم لما بنوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزماني، إذ يلزم بناء على هذا أن يكون الحادث والقديم عليه واحد، لا يبقى أي فرق بين الحادث وبين القديم الزماني إلا بأمر وهمي. وأنتم تريدون أن تبينوا سر الحاجة إلى العلة، وسر الحاجة إلى العلة لا يعقل أن يكون أمرا وهميا. وأجاب بعضهم عن النقض بأن الزمان أمر اعتباري وهمي لا بأس بنسبة القدم عليه، إذ لا حقيقة له وراء الوهم. إلا أننا قلنا أن هذا يلزم أن يكون سر الحاجة أمرا وهميا لا حقيقة له. ومن الواضح أن المتكلم يريد أن يثبت أمرا حقيقيا في الممكن على أساسه يحتاج إلى العلة، وإلا لا يمكن أن يقال أن سر الاحتياج إلى العلة يرجع إلى أمر وهمي. فلهذا قال: وأجاب بعضهم عن النقض بأن الزمان أمر اعتباري وهمي لا بأس بنسبة القدم عليه، إذ لا حقيقة للزمان وراء الوهم. يقول السيد العلامة: وفيه هدم لما بنوه من إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزماني، إذ الحادث والقديم عليه، أي على ما أجاب به البعض، يلزم أن يكون واحدا ولا فرق بينهما إلا بأمر وهمي. إلا أن البعض حيث التفت إلى أن ما أجيب به على الناقض يلزم منه هدم ما بنوه مثل إسناد حاجة الممكن إلى حدوثه الزماني، قالوا أساسا أن هذا النقض غير وارد علينا. لماذا؟ لأنه نحن نقول أن الممكن لا يمكن أن يكون قديما زمانيا، أما إذا كان غير الممكن قديما بالزمان فهذا لا محذور فيه. نعم، أنتم لو استطعتم أن تنقضوا علينا بممكن ولكن قديم زمانا، عند ذلك تنخرم تلك القاعدة التي ذكرناها فيما سبق من أنه كلما ثبت قدمه امتنع قدمه. إذن من أين ينتزع الزمان إن لم يكن منتزعا من أمر الممكن؟ هؤلاء يقولون أن الزمان ينتزع عن وجود الواجب سبحانه وتعالى. ومن الواضح منشأ الانتزاع للزمان ليس هو أمر ممكن بل هو الواجب سبحانه وتعالى. فإذا كان الزمان منتزعا من الواجب، يعني من وجود الواجب سبحانه وتعالى، إذن لا معنى لأن تنقضوا علينا أن هناك قديما زماني ولكنه ممكن، لأنه هنا الزمان أو قدم الزمان أو نفس الزمان منتزع من الوجود ولكن لا من وجود الممكن بل من وجود الواجب سبحانه وتعالى، فهذا النقض لا يكون واردا علينا. إلا أن السيد العلام رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الجواب بأنه قد تقدم مرارا بأن المفهوم هو عين المصداق ولكن بالوجود الذهني، والمصداق هو عين المفهوم ولكن بالوجود
خارجي، إذن لابد أن توجد هناك جهة اتحاد بين المفهوم وبين المصداق، حتى على أساسه إذا علمنا بالمفهوم نقول أننا علمنا بالواقع الخارجي، وإلا إذا كان المفهوم مباينا تمام المباينة للمصداق فإن هذا المفهوم لا يمكنه أن يكون حاكيا عن ذاك المصداق. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: ورد بأن الزمان، في مقام الرد لهذا الجواب الثاني يقول السيد العلامة بأن المفهوم لا بد أن يكون متطابقا مع المصداق، وحيث أن المفهوم أخذ فيه السيلان، أخذ فيه التغير، أخذ فيه التصرم، إذن لا بد أن يكون المصداق كذلك، وهذا يلزم منه أن يكون الوجود الواجبي سبحانه وتعالى متغيرا متصرما سيالا، فيه سيلان، لأن المفهوم المنتزع منه وهو الزمان فيه تصرم، فيه تغير، فيه سيلان. إذن القاعدة تقول أن هناك نحوا من الاتحاد بين المفهوم وبين المصداق، فإذا كان المفهوم هو الزمان فالزمان يحكي عن التصرم، عن التغير، عن السيلان، إذن لابد أن يكون منشأ الانتزاع أيضا كذلك، فيلزم أن يكون الوجود الواجبي سبحانه وتعالى متغيرا، وقد ثبت في محله بطلان ذلك. فلهذا يقول: ورد وأجاب آخرون بأن الزمان منتزع عن وجود الواجب تعالى، فهو أي الزمان من صقع المبدأ، يعني منتزع من تلك الناحية، من تلك الجهة، لا من الممكن، فلا بأس بقدمه أي بقدم الزمان، ولا يلزم محذور، لأنه هذا القدم الزماني لم ينتزع من ممكن بل انتزع من الوجود الواجب. إلا أن المصنف يقول: ورد هذا الجواب أيضا بأن الزمان متغير بالذات، وانتزاع المتغير بالذات من ذات الواجب بالذات مستلزم لتطرق التغير على ذاته تعالى وتقدس عن التغير والسيلان والتصرم. إلا أن هؤلاء لما أشكل عليهم بهذا الإشكال أن المفهوم هو عين السيلان والتصرف تصرم، إذن لابد أن يكون المصداق كذلك، رجعوا وقالوا: لا دليل عندنا على أن المفهوم لابد أن يكون مطابقا للمصداق من جميع الجهات. نعم، لا يشترط ذلك، بل يمكن أن يكون المفهوم مباينا للمصداق من جميع الجهات. طبعا هؤلاء خلطوا، نحن لم ندعي أن المفهوم لا بد أن يكون مطابقا للمصداق من جميع الجهات، أساسا غير معقول، وإلا لما كان هذا وجود ذهني وذاك وجود خارجي، لما كان هذا مفهوم وذاك مصداق. أساسا عندما صار أحدهما مفهوما والآخر مصداقا، إذن لا يعقل أن يكونا متطابقين من جميع الجهات، وإلا يلزم أن تكون الآثار الموجودة للمصداق موجودة للمفهوم أيضا. نحن أيضا لا ندعي وجوب التطابق التام بين المفهوم والمصداق، وإنما أيضا ننكر أن يكون هناك تباين تام بين المفهوم وبين المصداق، يعني لا يعقل أن يكون المفهوم مباينا من جميع الجهات. مراد من جميع الجهات يعني بالحمل الأول وبالحمل الشائع، لا يمكن أن يكون مباينا، وإلا لو باين المفهوم المصداق من جميع الجهات بالحمل الأول وبالحمل الشائع هذا يلزم منه أن هذا المفهوم لا يكون حاكيا عن ذاك المصداق، وهذا رجوع إلى السفسطة، ونحن نريد من المفهوم أن يكون كاشفا عن المصداق، حاكيا عن المصداق، مرآة للمصداق. فكما أن الصورة المرآتية تري الواقع الخارجي، كذلك المفهوم أيضا يري المصداق. إذن نحن نقول يشترط أن لا يكون أحدهما مباينا للآخر من جميع الجهات، وإلا لو باينه لرجعت كل علومنا إلى سفسطة، إلى جهل. إذن لابد أن يوجد نحو من الاتحاد، وهو بالحمل الأولي بين المفهوم وبين المصداق. إذن يرجع الإشكال الذي ذكره السيد العلامة، وهو أنه لابد من نحو من الاتحاد بين المفهوم وبين المصداق. فإذا كان هناك نحو من الاتحاد فالمفهوم فيه تغير، إذن المصداق لابد أن يكون فيه تغير. فلهذا قال ودفع أي دفع ذلك الرد الذي ذكره العلامة، ودفع ذلك أي الرد بأن من الجائز أن لا يطابق المعنى المنتزع، يعني المفهوم، المصداق المنتزع منه، يعني المصداق من كل جهة، لا نشترط ذلك. إذن يمكن أن يباينه. التفتوا جيدا هنا، هؤلاء المغالطة التي استعملوها قالوا لا يشترط أن يكون مطابقا من كل جهة، فإذا هو مباين من كل جهة. نقول هذه النتيجة لا تؤخذ من تلك المقدمة. أيضا نحن لا نقول يشترط المطابقة من كل جهة، ولكنه هذا لا ينتج المباينة من كل جهة، بل يثبت لنا المباينة من جهة والاتحاد من جهة أخرى، المباينة بالحمل الشائع والاتحاد بالحمل الأولي. فلهذا قال السيد العلامة لو كان المفهوم مباينا للمصداق من جميع الجهات للزم. وفيه أن تجويز مباينة المفهوم المنتزع للمصداق المنتزع من تجويز ذلك سفسطة، إذ لو جاز مباينة المفهوم، يعني المباينة التامة، مو المباينة بحيثية الحمل الشائع، وإلا بحيثية الحمل الشائع توجد مباينة، إذ لو جاز مباينة المفهوم للمصداق لانهدم بنيان التصديق العلمي، يعني اليقيني، من أصله. نعم، بقيت عندنا مجموعة من الظنون والتخمينات. تنبيهون، إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه هذا الذي ذكروه من أنه لو كان شيء قديم بالزمان فلا يكون معلولا، هذا باطل منقوض حلا ونقضان، هذا يرد عليه النقض ويرد عليه حال التنبيه يأتي، والحمد لله رب العالمين.